ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمؤمنين ألسنة طيبة وقولا معسولا فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيلقي إليهم بشارة ولكنهم كاذبون في ذلك ويحصل بهذا الفساد حيث يحصلون على أفكار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة على أوجه من أوجه النفاق من أوجه الإفساد الذي يكون من المنافقين ليحفظ الإنسان من النفاق ومن المنافقين. وبهذا أختم هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. في الحلقة السابقة وعدنا بأننا نتكلم على فساد المنافقين في الأرض وأنه من أعظم الفساد في الأرض والإفساد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا للوفاء بما وعدنا. من إفساد المنافقين في الأرض أنهم يريدون أن تمحى شريعة الله عز وجل وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كل نظام يخالف نظام الله سبحانه وتعالى، أي يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. فالمنافقون يحاولون بكل جهودهم أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمنافقون لا يريدون أن تبقى شريعة الله هي الحكم بين خلقه في أرضه تحت سمائه، ولكن يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت وهو كل ما خالف شريعة الله مما سنه البشر. ولا شك أن هذا فساد عظيم، أعني رجوع الناس إلى غير شريعة الله في التحاكم بينهم، فساد عظيم فيه الفوضى وفيه الظلم وفيه الجور، لأن كل حكم يخالف حكم الله فلا شك أنه جور، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده في القسط، وقد أمر الله سبحانه أن يكون التحاكم إليه لا إلى غيره، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بكل ما يستطيعون من أذية قولية أو فعلية صريحة أو تلميحية، كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال الله تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشخصه، لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لما جاء به من الشريعة، لأنهم يكرهونها ويرون أن من قام بها فإنه مستحق للأذية أي يؤذى، ولكنهم بحمد الله ورحمته وعزته وقدرته ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يضرون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى. فهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم بأذيتهم. وإذا علمنا أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنازل عن شيء من شريعة الله خوفا من أذيتهم، فإننا نعلم كذلك أنهم يؤذون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يحدون من التمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يؤذون من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن على المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على أذيتهم القولية أو الفعلية التصريحية أو التلميحية، وليعلموا أن الله عز وجل جاعل كيدهم في نحورهم. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يثبطون عن الجهاد في سبيل الله وعن قتال أعداء الله، لأن قتال أعداء الله يوافقونهم في الكفر، فالكل كافر لكن هؤلاء مخالفون يظهرون الإسلام، والكافرون صرحاء أشجع منهم يعلنون بكفرهم ولا يبالون، وهم يثبطون عن قتال هؤلاء الكافرين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في عدة آيات من القرآن العزيز. ومن أثار هؤلاء عن المنافقين في الأرض أنهم يوالون أعداء الله ويتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين، لأن أعداء الله الكفار إخوانهم في الكفر، إخوانهم الحقيقيون، لأنهم متفقون وإياهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهم يتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين، لأنهم إنما يتولون المؤمنين في الظاهر لا في الباطن. ومن المعلوم أن توليهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثباتا في مجابهة المؤمنين، وهذا يتضمن نصر الكفر على الإيمان. وأنواع أفسادهم في الأرض كثيرة يعرفها من يتتبع الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل، كما في هذه السورة، وكما في سورة آل عمران، وكما في سورة النساء، وكما في سورة التوبة، وكما في سورة الأحزاب، وكما في سورة المنافقون. نسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام من كيدهم وأن ينصر المسلمين عليهم. يقول الله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه دعوة منهم، ينظر هل يصدقها الواقع أو لا يصدقها، فبين الله عز وجل أنه لا يصدقها الواقع. ويستفاد من هذا أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإنما يزعم أنه على حق، كل إنسان يدعو إلى فساد فإنما يزعم أنه يدعو إلى صلاح. فإذا قال قائل بأي شيء يوزن الصلاح والفساد والحق والباطل، قلنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما يعرف الحق من الباطل ويعرف الصلاح من الفساد. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم لم يبين الله تعالى القائل، وقوله كما آمن الناس المراد بهم المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا في الجواب على من يدعوهم إلى الإيمان: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء لأنهم سفهاء وليسوا رشداء، أي ليس عندهم رشد بل هم كسلى. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وتأمل في الفرق بين قوله هنا على إنهم هم السفهاء وقوله في الآية التي قبلها على إنهم هم يفسدون ولكن لا يشعرون. هناك نفى الشعور عنهم لأن الإفساد أمر ظاهر معلوم يدرك بالحس والحواس الظاهرة، أما الإيمان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة، ولهذا قال: ولكن لا يعلمون. فأبطل الله تعالى دعواهم لأن المؤمنين سفهاء، وبين أنهم هم السفهاء، وحصر السفهاء فيهم، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، أي لا غيرهم، ولكنهم في عمل وضلال لا يعلمون أنهم سفهاء، ولهذا استمروا على ما هم عليه من الضلال والعمل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل البصيرة في دينه والداعين إليه في الحق، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فإن لقاءنا هذه لقاء في الحلقة 20 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في هذه الآية، بل يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيمان، ولكنهم لكبريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم يجيبون من يدعوهم إلى ذلك لأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدعون أن الإيمان سفه، يدعون ذلك إما عن اعتقاد وإما عن إغلال للخلق. يحتمل أن الله تعالى أعمى بصيرتهم فرأوا الحق باطلا، ويحتمل أنهم يرون الحق حقا ولكن لم يوفقوا لاتباعه، وهذا هو الأقرب. إذن فهم يريدون توصف المؤمنين بالسفهاء، يريدون بذلك تنفير الناس من المؤمنين ومن طريقتهم وهي الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن لتنفير المؤمنين أو أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة طرق، منها عيب أتباعه كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يرد على الباطل باطله، ويبين أنه هو الذي على الباطل بقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومنها أن من فوائد الآية أن السفه وصف رديء كل أحد ينفر منه، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن ما هو السفه؟ السفه كل السفه، أن يرغب الإنسان عن دين الله عز وجل وعن الملة التي عليها الأنبياء والصالحين. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا نقول: كل إنسان يرغب عن دين الإسلام فإنه سفيه، مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الإدراك لأنه لو كان راشدا عاقلا عقل تصرف وتدبير لكان متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمييز، فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إرضاء للمؤمنين وخداعا لهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم طواغيتهم أئمة الكفر قالوا إنا معكم، يعني ولسنا مؤمنين، إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين، نسخر بهم ونلعب بعقولهم، هكذا زعموا. فقال الله تعالى ردا عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. واستهزاء الله بهم يعني أنه عز وجل يمضي لهم وينهل لهم، وهذا تفسير لازم للاستهزاء، وإلا فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة، لكنه عز وجل يمضي هؤلاء ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان يضيعون ويتهون. في هاتين الآيتين فوائد: أولا بيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون للمؤمنين قولا ويقولون للشياطين من الكافرين قولا آخر مضادا له. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهذه غاية المراوغة، ففيها خداع لهؤلاء ولهؤلاء، خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون وخداع للكافرين بأنهم معهم، ولكن خداعهم للكافرين ليس كخداعهم للمؤمنين، لأن حقيقة حالهم أنهم مع الكفار، وأنهم مع الكفار فهم ليسوا بمؤمنين حقا وهم كافرون حقا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يؤخذ بظاهره، فالمؤمنون إذا قال لهم هؤلاء المنافقون آمنا تركوهم وظاهرهم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا الأحكام في الدنيا إنما تكون على الظاهر لا على الباطن، أما في الآخرة فتكون الأحكام على الباطن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكشف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إنا معكم، فيقولون يقولون آمنا، لكنهم في خطاب الكافرين يقولون إنا معكم، وهذا ظاهر في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار، لأن المعية تقتضي المناصرة والموالاة، فهم مع الكفار أولياء مناصرون، لكن مع المؤمنين يقولون آمنا، وما يدرينا فلعلهم يريدون بقولهم آمنا يعني آمنا بالطاغوت. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده حين قال: الله يستهزئ به، وهذا الوصف الذي وصف الله به نفسه وهو الاستهزاء على قاعدة أهل السنة والجماعة السلفية تجرى على ظاهرها، ويقال إن الله عز وجل يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، وهو استهزاء حقيقي يليق بالله عز وجل، ليس استهزاء يتضمن نقصا، لأن الله وصف به نفسه، وكل ما وصف الله به نفسه فهو كمال، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولهذا لا تجد الله عز وجل يصف نفسه بالاستهزاء على وجه الإطلاق، وإنما وصف نفسه بالاستهزاء في مقابلة المستهزئين بعباده، ليبين بذلك أن الله عز وجل أقوى منهم وأعظم، فإذا سخروا بالمؤمنين سخر الله منهم. ومن فوائد الآيتين بيان حكمة الله عز وجل، حيث جعل الجزاء من جنس العمل، فكما أن هؤلاء استهزأوا بالمؤمنين فالله تعالى استهزأ بهم، وهذا من عدل الله عز وجل، وهو ثابت في الدنيا وفي الآخرة، فإن جزاء الله عموما دائر بين العدل والفضل، فهو بالنسبة للعصاة عدل، وبالنسبة للطائعين فضل. نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعا بفضله وعنايته، وأن يرزقنا الثبات على الحق والوفاة عليه، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة 21 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. وقد تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وبينا أن الاستهزاء الذي وصف الله به نفسه استهزاء حقيقي يليق بجلاله، لأن هذه هي قاعدة السلف، قاعدة أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. وقد وصف الله نفسه بصفات كثيرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الواجب إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله، وأن الاستهزاء إذا كان في مقابلة المستهزئ كان صفة كمال، لأنه يدل على أن المتصف به أكمل من الآخر وأقوى، وأن الآخر يعامل بمثل ما يعامل غيره. وإني في مناسبة هذه الآية أقول إن القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، سواء كان ذلك في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن نعلم علم اليقين بأن كل صفة اتصف الله بها نفسه، لأن كل صفة وصف الله بها نفسه فإن حقيقتها تخالف حقيقة ما وصف ما يتصف به العبد من جنسها، وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته فليس كمثله شيء في صفاته. لا يجوز أن نقول مثلا إن هذه صفة لا تليق بالله، فالواجب نفيها وتحريفها إلى معنى آخر، لأننا إذا قلنا بذلك صرنا نحكم على الله تعالى في صفاته بعقولنا لا بما بلغنا عنه سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليبين للناس الهدى، كما قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ونزلنا عليك الذكر عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وليس من حقنا ولا يسوغ لنا أن نحكم على الله تعالى بعقولنا، بل نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. فوظيفتنا نحو ما أخبر الله به عن نفسه أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، وألا نحرف ظواهر النصوص إلى معان نعينها بعقولنا ونحكم بها على ربنا. كما أنه يجب علينا نحو هذه النصوص ألا نعتقد فيها تمثيلا، أي أن الله تعالى مماثل لخلقه فيها، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونحن نعلم بالعقل أنه لا يستوي المخلوق مع الخالق في أي صفة من الصفات. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الإشارة في قوله أولئك إلى المنافقين، وأشار إليهم باسم الإشارة الدالة على البعيد، وإن كان الكلام فيهم قريبا للتبرؤ منهم والبعد عنهم، فإن الإشارة البعيد تارة تكون بعلو منزلة المشار إليه، وتارة تكون لدنو منزلته، وهذا هو المقصود في هذه الآية. وقوله الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، فسلكوا طريق الضلال وتركوا طريق الهدى، ولكنه عبر بالاشتراء ليبين أنهم سلكوا هذه الطريق عن محبة وشغف، كما يحب المشتري أن يحصل على السلعة التي يشتريها. والمراد بالضلالة هنا ما خالف الحق، وبالهدى ما وافق الحق. قال الله تعالى مبينا نتيجة هذا الفعل فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، بل خسروا خسرانا عظيما وضلوا ضلالا بعيدا. فيستفاد من هذه الآية الكريمة بيان سفه المنافقين، حيث اختاروا الضلالة وتركوا الهدى. وكل إنسان يسلك هذا المسلك فإنه سفيه بلا ريب، كما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن فوائدها أن المنافقين يحرصون على كل ما فيه ضلالة، سواء كان من الأمور الكبيرة العامة أو كان من الأمور الصغيرة، حتى الوسائل التي يتوصلون بها إلى أذى الخلق يأخذونها ويسلكونها. ثم ضرب الله لهم مثلا مطابقا لحالهم تماما، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا المثل مطابق لحالهم تماما، وهو من أمثال التمثيل كما في علم البلاغة. فهذا رجل احتاج إلى نار يستدفئ بها ويستنير بها، ولكن ليس معه ما يستنير به، فاستوقد نارا من شخص وطلب أن يوقد له نارا فأوقد له النار. فلما تبين ضوءها من الشعلة طفئت الشعلة، فبقي في ظلمة بعد أن كان في نور، وبقيت حرارة النار التي قد يكون فيها ضرر